بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر ارميا النبي، وصلنا الاصحاح 51، وده يعتبر الاصحاح الاخير من ارميا، لان 52 هو ملحق تاريخي لكل احداث المرحله دي. فالاصحاح اللي بعده يعتبر اضافه لنبوءه ارميا، لكن مش أرميا اللي هيكون كاتب. وصلنا لغاية عدد 24، الجزء الأخير من أرميا، في نبوءات دقيقة عن خراب بابل. بعد ما أغلب السفر كان بيتكلم عن خراب أورشليم بيد بابل، جه آخر السفر بيتكلم عن خراب بابل بيد مادي وفارس. وزي ما قلنا انه ربنا بتعبيرات ارميا يؤدب المؤدب، لان المؤدب اللي استخدم في تأديب شعبه هو ما تابش ومعرفش ربنا، وبابل دي يعني ما هماش ناس مستقيمين في الاخر، كانت مملكة قوية لكن ظلت وثنية، فلازم عليها ليها يوم هي كمان، وتأدبت على يد المملكة اللي بعدها. فالممالك بتأدب بعضيها لأنه ما فيش استقرار لشعب إلا بمعرفة الله، دي قاعدة في الكتاب كله. فبيقول أكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانيين على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون أمام عيونكم، يقول الرب. هأنزع عليك أيها الجبل المهلك، سمى بابل ليها أسماء كثيرة، سماها مثلا مطرقة، مرة اللي فاتت كان بيقول عليها دي المطرقة اللي ربنا استغلها يعني يضرب بيها رأس الشعوب العنيدة كلها. هنا بيسمي بابل الجبل المهلك. فبيقول أنا عليك أيها الجبل المهلك، يقول الرب المهلك كل الأرض، فأمد يدي عليك وأدحرجك عن الصخور وأجعلك جبلا محرقا. يعني هو نفسه جبل مهلك ثم جبل محرق، يعني زي ما كان بيهلك الشعوب يجي عليه اليوم يحرق. فلا يأخذون منك حجرا لزاوية ولا حجرا لأسس، بل تكون خرابا إلى الأبد، يقول الرب. تعرفين أول ما نسمع حجر الزاوية مخنا يروح في المسيح، لأن بابل يمثل أحد أشكال ضد المسيح. كل مملكة أرضية تحاول تثبت أنه العظمة للإنسان والمجد للإنسان والاستمرار للإنسان أو الإنسانية بدون الله هو فكر ضد المسيح، وده موجود النهاردة في أشكال الإلحاد الحديث. العلم لما يتمجد زيادة، التكنولوجيا لما تزيد قوي، الفلوس لما تزيد قوي، تدي إحساس أن ربنا ده خلاص ملوش لازمة، وانه يعني صار العلم حجر اساس، او صارت القوة البشرية حجر زاوية. لا لا، مفيش كلام زي كده. فهنا بيقول لا يأخذون منك حجرا زاوية لزاوية ولا حجرا لأسس، يعني ما ينفعش يتبني عليك حضارات ولا تكمل البشرية كده، مهما كان فخر بابل وعظمة بابل والمستوى اللي وصلت له مملكة بابل انهارت تماما بعد كده. إنما حجر الزاوية ده ربنا يسوع. تذكروا بعد السنين دي بابل، دانيال تنبأ جوه بابل، فلقى مملكة بتزيح مملكة بتزيح مملكة بتزيح مملكة، وبعدين في إيد كده عجيبة خبطت التمثال اللي عبارة عن ممالك متتابعة وعملت جبل ضخم، والجبل يستمر للنهاية. والآباء قالوا الجبل اللي قطع بيد انسان ملوش شكل، يعني مجرد ايد بتتحرك، اشارة الى تجسد الكلمة والكنيسة اللي هيعملها، والكنيسة دي ممتدة رغم ألمها الى مجيء المسيح. يعني لابد ان تستمر الكنيسة على الارض عشان يبقى في شعب بيستقبل المسيح في مجيئه التاني، مهما عانت من اضطهادات، لكن هو قال انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. فبيقول لبابل يعني لا يأخذون منك حجرا لذاوية ولا حجرا لأسس، بل تكون بابل خرابا للأبد يقول الرب. ارفعوا الراية في الأرض، اضربوا بالبوق في الشعوب، قدسوا عليها الأمم، نادوا عليها ممالك أرارات ومنية وأشكناز. في شعوب انضمت لفارس في الانتقام من بابل، زي نواحي أرمينيا والحتة دي بلاد هناك أرارات وأشكناز والحاجة دي. أقيموا عليها قائدا، كأن أرمية يرى نهاية بابل على تجمع دولي برضه أساسه مادي وفارس. أقيموا عليها قائدا، أصعدوا الخيل كغوغاء مقشعرة، قدسوا عليها الشعوب ملوك مادي ولاتها وكل حكامها وكل أرض سلطانها، فترتجف الأرض وتتوجع لأن أفكار الرب تقوم على بابل ليجعل أرض بابل خرابا بلا ساكن. كف جبابرة بابل عن الحرب وجلسوا في الحصون، نضبت شجاعتهم، صاروا نساء، حرقوا مساكنها، تحطمت عوارضها. هتلاحظوا ان فيش بعض الكلام مكرر، لانه في واحد يقول هو ليه أرمية عمال يكرر، خلاص قال لنا بابل هتخرب. معلش، من كتر ما الحدث يعني ما كانش حد يتوقعه، محدش يصدق ان بابل بعد ما وصلت لقمة مجدها واحتلت العالم كله يبقى دي نهايتها. فبيعيد ويزيد ويصور لنا قد ايه الانهيار اللي هتقع في المملكة. يركض عداء للقاء عداء ومخبر للقاء مخبر، ليخبر ملك بابل ان مدينته قد اخذت عن اقصى. يعني برضه هو كأنه شايف واحد بيجري على واحد يقول له الحق بابل خربت، واللي بعده بيجري على اللي بعده الحق بابل خربت. الوصف اللي ايه تفصيلي ده عشان الاحداث هتحصل حقيقي. وان المعابر قد امسكت، المعابر دي المعبر المية بتبقى من منطقة من منطقة من بلد لبلد، وده البلد اللي تمسك المعابر تتحكم في مصير الشعب. المية دايما سلاح خطير قوي في السياسة والحروب، لانه لو قطعنا المية على شعب خلاص الشعب ده لازم يضعف يعني. وهي اشارة برضو انه ايه، يعني واحد من القديسين قال بمناسبة الصوم الكبير، قال لما جيش يحاصر بلد لأول حاجة عملها يقطع عليها المية والأكل، ساعتها البلد دي لازم تسلم. فيقول في الصيام اقطعوا الأكل والمية عن أجسادكم، يبقى إيه الجسد المفتري اللي يعني بيضغط على أرواحكم يسلم، ويبقى الروح هي اللي تكسب لأن الجسد بيتغذى بالأكل والشرب الشاطر اللي يضبطه يعني. المعابر قد أمسكت والقصب أحرقوه بالنار. يبدو أنه كانوا بيهربوا من بابل في القصب، يعني يستخبوا زي عندنا في الصعيد كده، يستخبوا في القصب فيحرقوا القصب فارس عشان ما يعرفش حد يستخبى من بابل. ورجال الحرب اضطربت، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، أن بنت بابل كبيضر وقت دوسه. يعني زي مخزن حبوب اتدهس خالص ونداس عليه، فما سابوش في حتة سليمة. بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد، يعني لابد لبابل أن تحصد ما زرعته، لأنه ده اللي بيحصل على مسار التاريخ كله. ما يزرعه الإنسان أو ما يزرعه الشعوب إياه إيه يحصد أيضا. أورشليم نفسها بتتكلم بقى، فبتقول أكلني، أفناني نبوخذ راسر ملك بابل، جعلني إناء فارغا، ابتلعني كتنين وملأ جوفه من نعمي، طوحني ظلمي ولحمي على بابل تقول ساكنة صهيون. يبقى هنا اللي بتتكلم هنا أو أرمية بيتكلم بلسان صهيون، فبيحكي الحكاية من الأول كأن صهيون صرخت لربنا وقالت له إيه، أنا اتظلمت، بابل كلوني أكل، أفناني ملك بابل، جعلني إناء فارغا. يعني شعب الله يتأوه وبيشكي همه لربنا. طبعا الشعب ده كان عنيد وجاله التأديب شديد، لكن يعني النفس لما بتتأدب بتنسى انها كانت وحشة وتصرخ لربنا. ابتلعني كتنين ملأ جوفه من نعمي، طوحني ظلمي ولحمي على بابل تقول ساكنة صهيون، ودمي على سكان أرض الكلدانيين تقول أورشليم. لذلك هكذا قال الرب، ها أنا ذا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك وأنشف بحرها وأجفف ينبوعها. يعني كأن ربنا بيقول لشعبه أنا إيه لي حساب مع الناس اللي تعبوك دول، أنا خصومتك دي خصومتي أنا. يعني يا شعبي أنت اتظلمت كتير وليك خصومة مع بابل، أنا بقى الخصومة دي تخصني أنا، أنا أخاصم خصومتك. يعني أنت مش قد بابل، لكن أنا لا بقى يعني لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. وتكون بابل كوما ومأوى بنات آوى ودهشا وصفيرا بلا ساكن، يزمجرون معا كأجبال يزأرون كجراء أسود. عند حرارتهم أعد لهم شرابا وأسكرهم لكي يفرحوا ويناموا نوما أبديا ولا يستيقظوا يقول الرب. أنزلهم كخراف للذبح وككباش مع أعتدة. يعني بيوصف قد إيه الخراب هيحل على بابل، هتبقى كوام كوام كده، بنات آوى يمرحوا فيها، بلاد مهجورة خلاص، وبعدين يعني يطلع عليها الأسود، يقصد بقى بلاد فارس ومادي وغيره، ويأكلوا كل اللي فيها، وفي الآخر يعني يناموا نوما أبديا ولا يستيقظوا، يعني ليهم هلاك أبدي ويبقوا زي كل الخرفان اللي بتتذبح. كيف أخذت شيشك؟ شيشك دي أحد يعتقد المدن المتميزة في بابل، والبعض اعتبرها شفرة تميز سياسة بابل. وأمسكت فخر كل الأرض. كيف صارت بابل دهشا في الشعوب؟ زي بعد العظمة دي وصلت لكده. طلع البحر على بابل فتغطت بكثرة أمواجه، صارت مدنها خرابا، أرضا ناشفة وقفرا، أرضا لا يسكن فيها إنسان ولا يعبر فيها ابن آدم. وأعاقب بيل في بابل. بيل اللي هو اللقب بتاع بعل، بعل هو أشهر إله وثني اللي جت منها بعل زبوب، وفي قصة إيليا يا بعل أغثنا أو يعني رد علينا، كان يسجدوا للبعل. البعل لما يروح بيل يتقال عليه يشيلوا العين يحطوا إيه في النطق يعني، فبيل هو بعل نفس الوثن المشهور. وعاقب بيل في بابل وأخرج من فمه ما ابتلعه، هذا الإله الوثني رمز أنه بلع ناس كتير أو الشيطان يعني، هنطلع منه بقى كل اللي بلعهم دول. فلا تجري إليه الشعوب بعد، ويسقط سور بابل أيضا، اخرجوا من وسطها يا شعبي. أنا بدور على الآية دي ليه؟ لأنه خلاص احنا خدنا بالنا أن التأديب نازل على بابل، وتأديب شديد قوي موازي لكل اللي عملته في الشعوب وبالذات في شعب الله، وعلى قد ما تعظموا جدا على قد ما انهاروا جدا، خلاص الرسائل دي بقت واضحة. لكن أرميا تنبأ زي ما تنبأ بخراب أورشليم على يد بابل، تنبأ بانهيار بابل وعودة الأورشليميين أو اليهود منها. فبيقول لهم لما تلاقوا بابل هتقع اخرجوا منها، اخرجوا من وسطها. وده اللي حصل في عودة المزبيين في السنوات الأولى من وقوع بابل، لما فارس دخلت مطرح بابل ربنا سهل للمزبيين العودة على يد كورش ملك فارس، لكن كان كتير منهم استقر واشترى بيوت وعمل بيزنس، فعني استحلوا الحكاية في بابل مع انها وثنية، انما ده وضع مؤقت مش وضع طبيعي. فهنا أرميا بيقول للناس اللي جايين بعد 70 سنة ما تقعدوش في بابل كتير، دي كانت مرحلة مؤقتة من التأديب، لكن لازم ترجعوا أرضكم، واخرجوا من وسطها يا شعبي. الوصية دي بتتكرر في الكتاب المقدس من وقت ما ربنا اختار ابونا ابراهيم وعزله عن عيلته، وفضل يوصي اسحاق ويعقوب ما تختلطوش بالناس، وبعدين العبرانيين اتزلوا في مصر لكن كانوا غير مختلطين بالمصريين، ولما مشوا في سينا برضو كان يبعدهم عن بقية الشعوب الوثنية، ولما دخلوا كنعان يحرموا الشعوب التانية عشان ما يدخلوش في خلطة مع أهل الأرض. فجت القاعدة في التوراة اخرجوا من وسطها يا شعبي، لما تعيش في جو وثني تطلع منه، ما ينفعش انك انت تستسهل وتعيش في جو فاسد وتقول انا جدع مش هيحصل لي حاجة، لا هتتلوث. ما ينفعش واحد صحته قال ايه كويسة يعيش وسط ناس عندهم عدوى صعبة، مهما كانت صحتك كويسة هتاخد العدوى، لازم تطلع من الجو الفاسد ده. وعشان كده اتقال للوط اهرب من كل تلك الدائرة، اهرب لحياتك. وكان بيتلكع، وكلكم عارفين انه فقد مراته بسبب ان قلبها كانت في سدوم وعمور. فاخرجوا من وسطها، يعني لما تلاقي جو غير نقي ما ينفعش تزعم او تصدق روحك انك انت قادر تكمل في الجو ده، مش هيحصل لك حاجة. يجوز انت النهاردة واقف على رجليك وحاسس انك صلواتك قوية، وعارف تشوف الغلط في الناس دي، وعارف تصد، هتقدر كده على طول تعرف بكرة وبعده شكله ايه. ولو جالك فترة فتور وصلواتك ضعيفة، هتقدر تتحدى التيار الصعب ده؟ يبقى بالاولى كنت تبعد عن الجو من بدري. اخرجوا من وسطها يا شعبي، ولينجو كل واحد، ولينجي كل واحد نفسه من حمو غضب الرب، ولا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الارض، فانه ياتي خبر في هذه السنه، ثم بعده في السنه الاخرى خبر، وظلم في الارض متسلط على متسلط. لما بابل ابتدت تقع الناس ما كانتش مصدقه، فلما جه خبر انها ابتدت تنهار الناس قالت لا معلش يمكن دي حاجة مؤقتة وترجع تقف على حلها تاني، فمش عاوزين يسيبوه بابل برضه. قال لهم لا، سنة ورا سنة الانهيار هيزيد، الخبر هيجيب خبر، فما تضحكوش على روحكم، انا قلت ان بابل هتخرب يبقى هتخرب. فاللي مصدق ارميا كان عارف ان خلاص بدل ابتدى خراب بابل يبقى مش هيقف. انما الناس بتفضل ايه عشمانة في الدنيا، عارفين واحد ربنا يبتدي يأدبه بدل ما يتوب يقول لا هتتعدل، هتتعدل ازاي من غير توبة؟ الرسائل واضحة، طب توب الاول وبعدين نفكر تتعدل، ولا العلقة هتزيد. فيقول هنا يأتي خبر في هذه السنة ثم بعده في السنة الاخرى خبر، خبر انهيار بابل يعني، وظلم في الارض متسلط على متسلط، يعني تسلط الشعوب الاخرى على بابل هيزيد. لذلك ها ايام تأتي واعاقب منحوتات بابل، فتخزى كل ارضها وتسقط كل قتلها في وسطها، فتهتف على بابل السماوات والارض وكل ما فيها. يعني السماوات اللي شهدت الافتراء بتاع بابل بتهتف عليهم. كل ظلم بيحصل في الدنيا دي على يد شخص او على يد فئة من الناس، السماء بتبقى شاهدة عليه. طالما السماء شاهدة عليه لازم هيجي وقت السماء بتطلب حقها، ولازم الامور تتظبط، ولازم العدل يوزن الامور. مهما الناس نسيت الظلم ده، ويمكن دم شهداء اتنسى، وظلم على ناس ضعاف اتنسى، والناس بقى حيلة الظروف وخلاص عاشت وكملت، لكن عند ربنا ما بينساش ابدا. فربنا يفضل الحتة دي يعني قصاد عينه. ويأتي عليكم كل دم زكي، فيقول تهتف على بابل السماء والأرض وكل ما فيها، لأن الناهبين يأتون عليها من الشمال يقول الرب، كما أسقطت بابل قتل إسرائيل تسقط أيضا قتل بابل فيه كل الأرض، زي ما عملت فيهم يتعمل فيها، لأن بابل أسقطت يعني آلاف من القتلى من إسرائيل، يأتي عليها نفس النظام. أيها الناجون من السيف اذهبوا، لا تقفوا، اذكروا الرب من بعيد، ولتخطر أورشليم ببالكم. الآية دي جميلة، يعني إيه؟ افتكروا ربنا. لما تلاقوا الدنيا ضيقة قوي ما تبصوش للدنيا والضيقة والناس، بصوا على ربنا. ربنا حتى لو واقف بعيد هيقرب، وربنا ما يغيبش عن نظركم في وقت الضيقة. وبعدين يقول ولتخطر أورشليم ببالكم، بالنسبة لنا أورشليم تبقى إيه؟ تبقى السماء. يعني بالنسبة لهم هم كيهود أورشليم دي كل ما يرجعوا لها يرجع لهم العز تاني والفخر والملك، إنما أورشليم بالنسبة لنا هي السماء. إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، والتصق لساني بحنك إن لم أذكرك. إحنا أورشليم بتاعتنا الحياة الأبدية. فهنا بيقول افتكر ربنا من بعيد، يعني حتى لو ما شفتوش بيتدخل وموجود وشاهد وواقف وهيتدخل. وافتكر أورشليم ما تروحش من بالك، يعني ايه؟ افرض تعبت من في الدنيا، افرض اتظلمت، افرض اتفرجت على الوضع لقيت ايه ده، ايه كل الظلم والشر ده؟ بص في الاخر في أورشليم، يعني في الاخر في حياة ابدية مش هيدخلها غير اللي مسكوا في ربنا واحتملوا الالم إنما الأشرار حسابهم عسير. فهنا بيقول ولتخطر أورشليم ببالكم، يعني خلي أورشليم في بالك، حطها دايما في دماغك، ما تطلعش من دماغك. صدقوني لو السماء غابت عننا يبقى ايه قيمة حياتنا؟ زي ما قال القديس بولس، لو ما كانش في قيامة اموات يلا ناكل ونشرب زي الباقيين، لان احنا غدا ايه نموت، فرقنا ايه عن غيرنا بقى؟ لو ما فيش قيامة اموات يبقى كل ديانتنا باطلة، كل ايماننا باطل. انما طالما في قيامة اموات وحياة ابدية واجر سماوي، لا نستحمل، ومهما تعمل فينا برضو يومين ويعدوا، ونصبر ونصلي جامد ونمسك في ربنا ونفضل مصدقينه. اذا تعبير جميل لما يقولوا المزمور لو نسيتك يا اورشليم ايدي تتنسي، تنسى يميني مني، يعني ايه يمين دي؟ يعني القوة، تروح قوتي منه. لو المسيحي فقد تركيزه على الحياة الابدية ما بقاش مسيحي، بقى واحد في الدنيا يعني ما اعرفش بقى اخلاقه كويسة ولا مش كويسة كمان. لكن المسيحي قلبه في السماء، لا تكنزوا كنوزا على الارض، اكنزوا ايه في السماء. فالمسيح الحقيقي اورشليم في دماغه طول الوقت، لان هو عارف انهم يومين هيعدوا، لكن هو قلبه كله حيث يكون كنزك يكون قلبك ايضا. فيقول هنا اذكروا الرب من بعيد ولتخطر اورشليم ببالكم، قد خزينا لاننا قد سمعنا عارا، غطى الخجل وجوهنا لان الغرباء قد دخلوا بقادس بيت الرب. لذلك أيام تأتي يقول الرب وأعاقب من حتت، يعني زي ما أهين بيت ربنا في أورشليم على يد بابل، يهان معبودات بابل وتهان تماثيل بابل ومعابدها على يد الفرس، ويتنهد الجرحى في كل أرضه. لو صعدت بابل إلى السماوات ولو حصنت علياء عزها، فمن عندي يأتي عليها الناهبون. يعني بابل دي مهما عملت وافتكرت روحها يعني معصومة كده ومحدش يقدر يجي جنبها، ربنا قال من عندي أنا هيجي خراب. صوت صراخ من بابل وانحطام عظيم من أرض الكلدانين، لأن الرب مخرب بابل وقد أباد منها الصوت العظيم، وقد عجت أمواجهم. الموج لما يعج يعني تبقى بيعمل صوت عالي قوي محدش يقف له، كمياه كثيرة، وأطلق ضجيج صوتهم، لأنه جاء عليها على بابل المخرب وأخذ جبابرتها واتحطمت قسيهم، لأن الرب إله مجازاة يكافئ مكافأة. كلمة مكافأة في الأصل يعني مجازاة، مش معناها حاجة حلوة، معناها اللي عمل حاجة حلوة ياخد حاجة حلوة، واللي عمل حاجة وحشة ياخد على دماغه. فهنا المكافأة مقصود بها ايه؟ الجزاء. الجزاء ده في منه حاجة حلوة وفي منه حاجة وحشة. فهنا يقصد لما بيقول يكافئ مكافأة، الرب إله مجازاة، يعني إلهنا إله عادل، لازم يكافئ الأخيار والأشرار، زي ما قالها ربنا يسوع بشكل صريح وواضح في يوحنا 5، ودي تلاحظوا انها بتتقال في الخارجات بتاعت الرجالة في إنجيل الخارجة. يقول ايه؟ يقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، فيقوم الذين صنعوا الصالحات الى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات الى قيامة الدينونة. كله هيقوم وكله هيكافئ، بس هيكافئ حسب حياته، حسب اعماله، يجازي كل واحد حسب عمله. وعمله طبعا مرتبطة بايمانه، انه سمع كلام المسيح وعمل الخير زي ما المسيح بيعمله، يبقى ايه؟ حسب من الاصحاب الصلاح. فيقول يقوم الذين صنعوا الصالحات كالههم الصالح الى قيامة الحياة الابدية، واللي عملوا السيئات يبقى تبع الشيطان الى قيامة الدينون. جاء عليها على بابل المخرب واخذ جبابرتها وتحطمت قسيهم، الرب اله مجازاة يكافئ مكافأة، وأسكر رؤساءها وحكماءها وولاتها وحكامها وأبطالها، فينامون نوما أبديا ولا يستيقظون. النوم الأبدي هنا مش كلمة حلوة، لأنه ده مقصود بإيه؟ مش هيصحوا تاني، او يعني خلاص مش هيدوقوا الحياة الابدية، دول داخلين على الهلاك الابدي. فهنا يقول ولا يستيقظون، برضو لا تؤخذ في حرفها ان دول ملهمش قيامة، لا الاشرار هيقوموا بس يقوموا الى الهلاك، فكأنهم مقاموش، لان كلمة القيامة عادة ما تقال على قيامة الابرار. ينامون نوما ابديا ولا يستيقظون، احنا لما ننام مستنين نصحى. خلي بالكوا ده فرق كبير قوي بين ولاد ربنا وولاد الدنيا. ولاد ربنا بيناموا على رجاء هيصحوا، يسمعوا صوت المسيح يصحيهم ويعيشوا معاه للابد. اما الاشرار بيناموا الشيطان بيستقبلهم بقى. يقول ملك رب الجنود اسمه، هكذا قال رب الجنود ان اسوار بابل العريضه تدمر تدميرا وابوابها الشامخه تحرق بالنار، فتتعب الشعوب للباطل والقبائل للنار حتى تعيا. الأمر الذي أوصى به أرميا النبي سرايا ابن نيرية ابن محسيا عند ذهابه مع صدقية ملك يهوذا إلى بابل في السنة الرابعة لملكه، وكان سرايا رئيس المحل. آخر ملك حضر أرميا ثم انهارت أورشليم في وقته هو صدقية. صدقية ده قعد 9 سنين، وبعدين بابل حصرت أورشليم قعد له 2 أو 18 شهر في الحصار، ودخلوا بقى ايه حرقوا أورشليم خالص وخدوا صدقية نفسه أسير، وبعد ما موتوا ولاده كان صعب. في السنة الرابعة من ملك صدقية ده أرمية جات له النبوءة ان بابل نفسها بعد شوية هتهلك، فقام كتب الكلام ده على يد مين؟ واحد اسمه سرايا. سرايا ده أخو باروخ تلميذ أرمية اللصيق اللي ذكر كذا مرة واللي له نبوءة في الأسفار القانونية الثانية، اسمه باروخ، باروخ ابن نيرية. دول ناس أتقياء وكانوا يحبوا أرمية قوي، فباروخ ده اللي كان يتملى وراء أرمية، وتعرض أيضا للآلام والاضطهاد واتسجن فترة مع أرمية النبي. إنما سرايا ده خد الرسالة دي بالذات، قال له الحق يا سرايا خدها قولها لأول دفعة مسبيين في بابل، لأن المسبيين طلعوا من أورشليم على دفعة. وهو قبل صدقية في يهويكين ويهويقيم كانت بابل تيجي تزل وتاخد مسبيين، إنما ما انهارتش أورشليم خالص غير على صدقية، والحكاية هنسمعها في الإصحاح اللي جاي تاني. فهنا قال له إيه الأمر الذي أوصى به أرميا النبي سرايا عند ذهابه مع صدقية ملك يهوذا إلى بابل. صدقية ده طلع مأمورية يدي التمام لملك بابل في رابع سنة، لأن بابل تحتل العالم ستعتبر أورشليم محتلة. فصدقية الملك طلع عند بابل يدي له التمام، أول ما رجع قلب عليه صدقية زي اللي عمل ثورة وقال مش هندفع جزية ومش هنرجع لبابل، وده كان سبب الفوج الثالث لبابل اللي بقى ساعتها حرقوا الهيكل. يعني اذا رجوع بابل وشغلها مع اورشليم دي كان على كذا فوق، بسبب الملوك المعاندين اليهود اللي ما كانش حد فيهم راضي يسمع لارميه، وكان اسوأهم في الاخر صدقيه. فكتب ارميه كل الشر الاتي على بابل. هنا بقى قال له ايه، انت تروح للمسبيين تديهم امل، تقول لهم مش انتوا ارميه قال لكم ان اورشليم هتخرب، انا معايا رسالة من ارمية بيقول كمان ان بابل بعد شوية هتخرب. هما مسبيين في بابل، اقولها تاني معلش، عندنا بلدين، ها عندنا اورشليم وعندنا بابل. اورشليم دي اللي المفروض فيها شعب الله لكن كان بيعبد اوثان، وارمية طول السفر بيحاول ان الناس دي تتوب ما بيتوبوش، فكان عارف ان ربنا هيأدبهم وعارف ان هيأدبهم على يد بابل. وجاء التأديب على مراحل، كل ملك ما بيتوبش يجيله بابل يعسكروا حواليه يذلوا، منهم الملك اللي اتقتل ومنهم اللي اتاخد في السبي. وبعدين المسبيين اللي طلعوا بقوا صعبان عليهم، ابتدوا يتوبوا في بابل، عرفوا بقى ان ربنا معاه حق وان ارميا كان معاه حق، فابتدوا يتوبوا، لكن هم عارفين ان اورشليم هتخرب. فقال لهم على فكرة ربنا بيقول كمان حتى لما أورشليم هتخرب هيجي بعد سنين تعمر، أما بابل هتخرب وخرابها أبدي. فهمتوا الفكرة؟ فبقى يعزيهم المسبيين هناك أنه البلد اللي انتوا رحتوا فيها دي اللي زلانا كلنا دي هتخرب خراب شديد. طبعا الكلام ده يضيع لو فكرتوا من الناحية السياسية، أرميا بقى يقول إن بابل اللي هي تحكم العالم هتخرب، فطبعا كلام خطر. فقعد ينبه على سرايا يقول له إيه، هتروح للمزبين تقول لهم الكلام ده وبعدين الورق ده تخفيه، هنشوف هيخفيه إزاي. كتب أرميا كل الشر الآتي على بابل في سفر واحد، كل هذا الكلام المكتوب على بابل. وقال أرميا لسرايا: إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرأت كل هذا الكلام، قل أنت يا رب قد تكلمت على هذا الموضع لتقرضه حتى لا يكون فيه ساكن من الناس إلى البهائم، بل يكون خربا أبدي، ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر أنك تربط به حجرا وتطرحه إلى وسط الفرات. الفرات ده نهر الفرات، فطبيعي لما يتربط بحجر ويترمي محدش يعرف يجيبه. فعشان خلاص ما تتمسكش الورق ده تاني، أو النبوءة دي اللي إيه عرفوها المزبيين في بابل، فأصبح عندهم رجاء أن ربنا هيرجع ياخد تاني بحق بلادهم أورشليم، وأنه مملكة الشر دي لها آخر. وتقول هكذا: تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي أنا جالب عليها، ويعيون. إلى هنا كلام أرميا، يعتبر كده سفر أرميا خلص. هنا بفكركم بقاعدة تاني مهمة قلناها كذا مرة، أن أولاد ربنا يتأدبوا قد ما يتأدبوا، لكن ربنا ما يسلمهمش للهلاك زي شعبه. أدبهم تأديب شديد، لكن أول بس ما يرجعوا يقولوا يا رب، تلاقوا إيه؟ أبواب الرحمة اتفتحت والدنيا اتعدلت. أما الأشرار اللي خلاص ما لهمش في ربنا من الأول للآخر، ده ما بيتسماش تأديب، يتسمى عقاب أبدي، لأنه خلاص هيتأدبوا ليه؟ ما هما بيتأدبوا ما بيفهموش. زي واحد زي فرعون، طب خد 10 تأديبات وما اتعدلش، يبقى اسمه بقى إيه؟ هلاك أبدي أو عقاب أبدي. فبابل غير أورشليم، الاتنين عندوا والاتنين عبدوا أوثان، بس أورشليم فيها بقايا حب لله، فيها رصيد علاقة مع ربنا. برضو في الآخر كان شعبه وليهم أجداد إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، فالناس دي إيه لما يعني بيتشد عليها بيرجعوا يقولوا سامحنا يا رب. دول يتأدبوا مهما يتأدبوا بعدين ربنا يرجعهم لحضنه. أما بتوع بابل ظلوا وثنيين من الأول للآخر، ما لهمش في ربنا وما بيصدقوش كلام الأنبياء، فكان هلاكهم شديد. الحركة بتاعت رمي الحجر دي تلاقوها في بقى؟ تلاقوها في آخر الإنجيل خالص، لو قلبتوا معايا ورحتوا للرؤيا إصحاح 18. احنا قلنا الإصحاح ده قريب قوي لآخر إصحاحات في أرميا. ليه؟ لأنه الرؤيا بتتكلم عن بابل تاني كرمز للشر، مملكة الشيطان بقى سموها بابل، مع أن في زمن يوحنا الرائي بابل ما كانتش بلد قوية، يعني كان ممكن نقول روما ساعتها بلد قوية وفيها إمبراطورية رومانية وكده، لكن ظلت بابل كاسم حركي خلاص من العهد القديم رمز لكل مملكة تعبد الشيطان وتسيطر على الدنيا. فلو قريتوا معايا رؤية 18 هتلاقي مثلا يقول لك ايه: بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهاء، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا للشياطين ومحرسا لكل روح نجس، وهكذا. وبعدين في عدد 21 يقول ايه: ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحى عظيم ورماه في البحر. دي مرتبطة قوي باللي كنا بنقرأ، يعني يوحنا الرائي شاف الرؤية ان في ملاك مسك حجر كبير زي حجر رحايا كده ورماه في البحر، وبعدين قال ايه: هكذا بدفع سترمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد فيما بعد. بالضبط اللي قاله أرميا لسرايا، قال له تمسك ايه نهاية بابل دي، الورقتين اللي فيهم الكلام عن خراب بابل، تقولوا للمزبيين تعزيهم، تربطوا في حجر وترميه وتقول لهم شايفين الحجر نزل المية ما طلعش، بابل هتنزل في يوم في البحر ومش هيبقى لها وجود تاني. فهنا بيقول ايه؟ لن توجد فيما بعد. نرجع بقى لأرميا تاني لما بيقول ايه: يكون اذا فرغت من قراءة هذا السفر تربط به حجرا وتطرحه لوسط الفرات وتقول هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي أنا جالب عليها وأيعيهم. حركة حجر ويترمي في المية بتفكرنا دايما أن الأنبياء كانوا عشان يفكروا الناس بموضوعهم يستخدموا وسائل إيضاح، أو ربنا يقول لهم اعملوا كذا، روح مثلا للفخاري ونشوف العجينة بتعمل ايه، عشان تروح تقول للناس انتوا زي العجينة في يد الفخاري. التشبيهات دي بتفضل في الذهن، انك لما بتمسك اي طوبة ترميها في البحر طوبة ما بتطلعش، فبتفكرك ان الشر ده له اخر، هيترمي في البحر مش هيطلع تاني، في نهاية للشر. اما الخير ليس له نهاية، الخير اللي تعمله يقعد لك للسماء، انما الشر ده مؤقت. العالم ده هو عالم الشر، لكن بعد العالم ده ما فيش شر تاني. نختم بقى سفر أرمية بمراجعة تاريخية لكل ما حدث في المرحلة دي. احنا تقريبا سنة كام في مرحلة السبي الكامل دي؟ كانت تقريبا 587 قبل الميلاد، فهو أرمية بيتنبأ قبلها وكمل كام سنة بعدها لغاية ما ترجم في مصر. فهيحكي لنا بقى الملخص ده، يعتقد في كتاب اليهود وآباء الكنيسة ان اللي كتب الملخص الاخراني ده عزرة، وحطه ملحق لسفر أرمية كايه، ملحق تاريخي للسفر، لان السفر كبير وعد عليه كذا ملك اضطهدوا أرمية، وقال لنا في الاخر ان أرمية خدوا مصر بعد كل ده، فهنا بيراجع بس المرحلة الاخيرة التاريخية. والإصحاح ده قريب قوي لإصحاح في سفر الملوك الثاني مع شيء من التغييرات، لأنه اللي كتب هنا غير اللي هنا، أو على الأقل ده ما اتخذش بالنص من ده. لكن زي الأناجيل الأربعة لما تشرح أحداث للمسيح بطريقة متشابهة، لكن في الآخر ده وحي مقدس وده مقدس. كان صدقية ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، واسم أمه حميطل بنت أرمية من لبنة، مش أرمية النبي طبعا. وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهوياقيم. يبقى اللي قبله كان شرير، صدقية ما تعلمش الدرس وكمل في الشر، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم ويهوذا حتى ترحم من أمام وجهه، كان أن صدقية تمرد على ملك بابل. زي ما قلنا في السنة الرابعة راح عمل نفسه إيه، بيخضع لبابل، وبعدين رجع بلده تمرد. بسبب تمرده جاء جيوش بابل بقى ايه يعني تسويه. وفي السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر جاء نبوخذ راسر ملك بابل، هو وكل جيشه على أورشليم. الحكاية دي اللي حاضرين معانا سمعوها قبل كده، فاحنا بنعيدها لان ده موقعها في السفر. هو وكل جيشه على أورشليم، ونزلوا عليها وبنوا عليها ابراجا حواليه. كان في حاجة يعملوها كده الحصار القديم، انه يعملوا ابراج خشب عشان يقدروا العساكر ينطوا على السور ويدخلوا على اورشليم. فطبعا الجيوش القوية اللي زي جيوش بابل بتبقى عندها يعني الات حربية طبعا بدائية من زمانهم، لكن زي تشوفوها في الافلام القديمة كده لما يحصروا السور بتاع اي بلد. فدخلت المدينة في الحصار الى السنة 11 للملك صدقية، يعني 18 شهر محاصرين ومش راضين يتوبوا. وأرمية كان جوه عمال يقول يا ناس سلموا، ربنا خلاص قال زعلان والبلد يا تقع، قللوا الدم، قللوا الضحايا، وقال له يا صدقية انت بالذات لو استسلمت هتتعامل كويس، لو ما استسلمتش عيالك هيموتوا قدام عينك وعينيك هتتشال كمان. وده بالظبط اللي حصل لانه ما استسلمش. ولو تذكروا خلال سفر أرمية قلنا ان صدقية ده كان شخصيته ضعيف، كان حواليه مستشارين، أرمية يملى دماغه، فصدقية يتأثر ويخاف يروح يقعد مع المستشارين يقولوا له أرمية ده جاسوس وعميل اللي بتوع بابل، فيرجع تاني يعند ويقلب دماغه ويقول لا مش هسلم لبابل. دخلت المدينة في الحصار للسنة 11 للملك صدقية، وفي الشهر الرابع في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدينة. شوفوا الحصار بيبقى غرضه يوقعوا البلد بالجوع قبل ما يدخلوا بالسلاح، لأن الناس مش لاقية تاكل جوع، ولم يكن خبز لشعب الأرض فصغرت. صغرت الثغرة يعني ايه، ابتدت حتة تضعف في الأسوار، أو في ناس من جوه البلد خلاص طالعة بقى مسلمة لأنها استوت وماتت من الجوع يعني، فصغرت المدينة وهرب كل رجال القتال، وخرجوا من المدينة ليلا في طريق الباب بين الصورين الذين عند جنة الملك، منطقة كده اسمها جنة الملك زي منطقة خضر، والكلدانيون عند المدينة حواليها، فذهبوا في طريق البرية. فتبعت جيوش الكلدانيين الملك فأدركوا صدقية في برية أريحة، وتفرق كل جيشه عنه. طبعا صدقية مهزوم كده كده، فجيشه كله بقى يجري لحاله لأنه كده كده هيموتوهم البابليين، فصدقية بقى يجري لوحده. فأخذوا الملك وأصعدوا إلى ملك بابل إلى ربلة في أرض حماة، منطقة اسمها حماة، فكلمه بالقضاء عليه، فقتل ملك بابل بني صدقية أمام عينيه، لأن ده كان التهديد والاتفاق، لو ما سلمتش البلد هيحصل كده. وقتل أيضا كل رؤساء يهوذا في ربلة، وأعمى عيني صدقية، وقيده بسلسلتين من نحاس، وجاء به ملك بابل إلى بابل وجعله في السجن إلى يوم وفاته. أحيانا يكون التعذيب ده أوحش من الموت، يعني في ملك قبل منه ملك بابل قتله، لكن ده أصعب، لأن واحد بيشوف عياله بيموتوا وبيتعمي وبيتربط بالسلاسل وبيتساء يعيش في بابل مسجون لآخر حياته، ده كله بسبب عند صدقي. في الشهر الخامس في عشر الشهر، وهي السنة 19 للملك نبوخذراسر ملك بابل، جاء نبوذردان رئيس الشرطة، رئيس الشرطة اللي هو رئيس الجيش يعني، الذي كان يقف أمام ملك بابل إلى أورشليم وأحرق بيت الرب. هي جزء ده لزومه إيه؟ دي مقدمة لما المرة الجاية نبتدي في مراثي أرمية، نعرف يعني إيه مراثي، يعني إيه أرمية كان حاضر القرار بتاع حرق الهيكل، والهيكل ده أغلى حاجة عند اليهود، دي حياتهم، وده معناه إنه كأن ربنا رفضهم. والهيكل ده عمره وقت أرمية حوالي 400 سنة، يعني هو سليمان خلصه تقريبا 950 قبل الميلاد، فاحنا بقاله 300 وكسر سنة هيكل مذهب ضخم، علامة استقرار الشعب وعلامة العبادة اليومية وعلامة ان ده شعب مختار مميز. فلما يتحرق بيت ربنا دي اصعب لحظة في حياة الشعب اليهودي. اللي كانت مقدمة للي هيقوله المسيح بعدها بسنين طويلة، هو ذا بيتكم ايه يترك لكم خرابا، ما تتعلموش. كان المسيح جوه الهيكل بيقول كده، وبره الهيكل قال كده. احرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت اورشليم وكل بيوت العظماء احرقها بالنار، وكل اسوار اورشليم مستديرا هدمها. برضو المعلومة دي مهمة للي يدرس نحمية، نحمية زربابل بقى وعزرة ونحمية اللي ابتدوا بعدها بسبعين سنة، كان اهم مأمورية يعيدوا بناء السور، لان لما السور اتهد خلاص دي بقت خرابة، اورشليم لم تعد مدينة محترمة، لان بدل السور وقع خلاص دي بقى اي حد يدخل يعمل اي حاجة. فكانت التعليمات كده، كل اسوار اورشليم مستديرا هدمها كل جيش الكلدانيين الذي مع رئيس الشرط، وسبى نبوذردان رئيس الشرط بعضا من فقراء الشعب وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربين الذين سقطوا الى ملك بابل وبقية الجمهور. ولكن نبوذردان رئيس الشرط ابقى من مساكين الارض كرامين وفلاحين. في شوية غلابة هياخدوهم بابل يعملوا بهم ايه، وناس ما يقدروش على ثورات ولا كلام زي كده، فسابوا بقى شوية الغلابة دول كرامين وفلاحين، لانه مش هم دول اللي يقلقوهم، بدل ما ياخدوا المسبيين سفرية طويلة لبابل. وكثر الكلدانيون اعمدة النحاس التي لبيت الرب والقواعد وبحر النحاس، دي حاجات كانت مكلفة سليمان كتير قوي، وكانت فخر مجتمع اليهودي لانها معمولة بقى بفن رفيع، تكلفة عالية جدا، كل ده كانوا بيكسروه يعني حتة حتة، وحملوا كل نحاسها الى بابل، حتى النحاس كان غالي غير الذهب اللي خدوه، بس الذهب خدوه في مرات قبل كده، فحتى النحاس ما سابهوش. فالبيت طبعا فالهيكل بقى زي مبنى عريان كده، وايه مهجور ومبهدل، ووقفت العبادة خلاص، ولا زبايح ولا كهنة ولا لويين ولا، فكان كل اللي يشوف الهيكل يبكي، لان بالنسبة لهم ده اغلى حاجة وفخر الشعب اليهودي. اخذوا القدور والرفوش والمقاص والمناضح، عارفين أدوات الذبايح كلها لأنها كانت غالية، فكلها دي اتخذت، حتى الأمور دي خدوها بابل، والصحون وكل أنية النحاس التي كانوا يخدمون بها. وأخذ رئيس الشرطة الطصوص والمجامر والمناضح والقدور والبناير والصحون والأقداح ما كان من ذهب فالذهب، وما كان من فضة فالفضة، يعني هو الحاجة اللي ليها قيمة ياخدوها. والعمودين، حتى العمودين كان في عمودين كبار قوي في الهيكل زي وقف عليهم الهيكل، العمودين دول متغلفين ذهب، فالعمودين والبحر الواحد وال 12 طور من النحاس دي تماثيل كانت ضخمة التي تحت القواعد التي عملها الملك سليمان لبيت الرب، لم يكن وزن للنحاس كل هذه الأدوات. أما العمودان فكان طول العمود الواحد 18 ذراع وخيط 12 ذراع يحيط به، وغلظه 4 أصابع وهو أجوف، يعني في معمول بشكل مكلف جدا، وعليه تاج من نحاس، تعرفين زي العواميد دي بس ايه ضخمة قوي، وتلاقي حاجة اسمها تاج وقاعدة للعمود وسمكه قد كده والمادة بتاعته معمولة ازاي، وعليه تاج من نحاس. ارتفاع التاج الواحد 5 أذرع التاج بس، وعلى التاج حواليه شبكة ورمانات الكل من نحاس، مثل ذلك للعمود الثاني والرمانات. هو اللي بيوصف ده كله، كل ده اتقشر واتاخد. وكانت الرمانات 96 للجانب والرمات 100 على الشبكة حواليها، كل ده اتاخد لان كل ده المفروض يرجع بعد كده. فدي كانت مأمورية زربابل انه بقى يعد الصحون اللي راجعة ويسجل، وهتلاقوا في كتاب عزرة تسجيل الحاجات اللي راجعة تاني للهيكل بعد فترة السجن. وأخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن الأول وصفانيا الكاهن الثاني وحارس الباب 3، وأخذ من المدينة خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، و7 رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة، وكاتب رئيس الجند الذي كان يجمع شعب الأرض للتجند، و60 راجل من شعب الأرض الذين وجدوا في وسط المدينة. أخذهم نبوذردان رئيس الشرط وصار بهم إلى ملك بابل إلى روبلة، فضربهم ملك بابل وقتلهم. يعني خد كل المسؤولين وأعدمهم عشان ما يبقاش فيه أي بادرة ثورة بعد كده. فسبي يهوذا من أرضه، ده ملخص الكلام، سبي يهوذا من أرضه، لأن دي كانت أول مرة يهوذا يسبق. خلي بالكم قبلها بزيادة عن سنة إسرائيل سبي، لما نقول إسرائيل نقصد 10 أسباط، لما نقول يهوذا يبقى يهوذا وبنيامين بس. فيهوذا ما كانش سبي على يد الأشوريين بسبب تقوى حزقية الملك زمان ومعه أشعياء النبي، وقت لما الأشوريين دخلوا كان لسه في ناس تقية في أورشليم، فبسبب صلواتهم ربنا حفظ يهوذا. لكن جه اليوم اللي يهوذا سبي على يد بابل بسبب بقى الملوك الأشرار، ولأن أرميا النبي محدش سمع له. هذا هو الشعب الذي سباه نبوخذراسر في السنة 7 من اليهود 3023، وفي السنة 18 لنبوخذراسر. خلي بالكم دي الأفواج، دي المرات اللي كان نبوخذناصر ده يجي وياخد مسبيين، ما يتعلموش الأدب، يجي تاني يضرب وياخد مسبيين، آخر مرة بقى جه حرق وخبط وخد مسبيين أكتر حاجة. فأول مرة كان عدد قليل، تاني مرة 832 نفس. في السنة 23 دي بقى الأخيرة لنبوخذراسر، سابية نبوخذردان رئيس الشرط من اليهود 745 نفس، جملة النفوس 4600. غالبا هنا ذكر الذكور فقط بعائلتهم، البعض بيقول كده، فغالبا العدد أكبر من كده. ختام سفر أرميا. في السنة 37 لسبي يهويكين، يهويكين ده بقى أول ملك حضر كلام أرميا، وعانت شوية مع ملك بابل وكان لسه شاب صغير، فلأنه ما عملش يعني ثورة جديدة، ملك بابل خده مسبي عنده في بابل، بقاله في السجن في بابل 37 سنة. يقوم يجي بقى الملك الجديد في بابل يقول للشاب ده جاء عندنا شاب صغير، عمل ايه؟ يعني اعترض شوية، ما عملش حاجة كبيرة، سيطلعه من السجن. فتلاحظوا بقى يقول ايه؟ سنة 37 للسبي يهوياكين في الشهر الثاني في 25 من الشهر رفع أويل مردوخ، ده بقى اللي جه بعد نبوخذ نصر ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا وأخرجه من السجن. ده من أوائل الملوك اللي إيه كان يعرف أرميا، والاتنين كانوا شباب في الأول. ده بداية القصة خالص، يهوياكين غير يهوياقيم ده الشرير اللي مات، غير صدقية اللي راحت عينيه وشاف عياله ميتين. سلسلة من الملوك اللي عنده كان أخفهم يهوياكين ده. فهنا بعد ما قعد في سجن بابل 37 سنة، العجيب انه طلع والملك حبه وايه واكرمه وابتدى يعامله راجل كبير بقى شوية، كلمه بخير وجعل كرسي فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز امامه كل ايام حياته. بعض الاباء قالوا احتمال ارميا يكون قال لهم اكتر واحد كان مصدق كلامي وعارف ان انتوا جايين يهوياكين فشفع فيه، فمش بعيد يكون بشفاعة ارمية يهوياكين ده خرج من السجن وايه يعني اتعامل كويس في اخر حياته. ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند ملك بابل، امر كل يوم بيومه الى يوم وفاته كل ايام حياته. يعني ايه اللي متابع القصة من اولها؟ كأنه برضو في بادرة امل للي كانوا يعني ضعاف النفوس زي يهوياكين، ما كانوش أشرار قوي، ما كانوش فيهم عند شديد. احنا بنعمة ربنا خلصنا أرمية، خد مننا زيادة عن سنة. عاوز اقول حاجة في اخر دقايق، أرمية كنبي نبي عظيم جدا، وبفكركم تاني ان اليهود عموما كانوا يتخيلون أرمية اكثر الانبياء رقة وعزوبة ودموع. فلما جه ربنا يسوع على الارض كانت الناس بتتساءل يكونش أرمية؟ دي إجابة من اللي قالوها التلاميذ لما المسيح قال لهم ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان، فقالوا بعضهم بيقول أرمية. كمان أرمية هو النبي الباكي لأنه نبوءاته كلها تميل إلى الحزن على شعبه، لأن الشعب عنيد مش بيتوب. في نفس الوقت أرمية مثل رائع للأب الراعي اللي قلبه واجعه على أولاده، وانه ما عندوش حاجة تعزيه غير يجري على ربنا يعيط له، يبكي في الصلاة ويقرأ كلامه اللي سبقوه بقى اشعياء والانبياء اللي قبله فيتعذب كلامه. أرمية تشبه بالمسيح في ألامه، أحب خاصته وخاصته رفضته وهم اللي موتوه. وفي نفس الوقت أرمية ده المرار والذل كتير قوي، وزي اللي مات وقام أكتر من مرة، كل دي كانت في رحلة تشبهه بالمسيح. نشكر ربنا. اتمنى ان انتوا تقروا سفر أرمية تاني، تحاولوا تطلعوا الكنوز اللي فيه، والمره الجايه نبتدي في مراسي أرمية. لالهنا كل مجد وكرم الابد، امين.